أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في استصحاب التدريجيات كالزمان والزماني والفعل المقيد بالزمان. كان آخر كلامنا بالفعل المقيد بالزمان كالإمساك المقيد بالنهار، وضربنا مثال زكاة الفطرة المقيدة من جهة النهاية إلى الزوال. فكنا نسأل، كنا قد سألنا هذا السؤال، وهو أنه لو خرج الزمان هل يمكن استصحاب ثبوت الحكم حتى بعد خروج الزمان أم لا؟ قبل أن نجاوب عن هذا السؤال، قلنا سؤال قد يقال هو غريب، هو إذا طلع الزمان لماذا قيد الفعل في الزمان؟ إذا كان الزمان غير مهم فلماذا قيد الفعل بالزمان؟ وإذا كان الزمان مهم فواضح بعد إذا خرج الزمان المفروض الفعل ما يصير واجب. فجاوبنا عنها، قلنا أنه محل بحثنا ومحل سؤالنا أنه لأنه يحتمل أن يكون الفعل له مراتب متعددة، فزكاة الفطرة لها مرتبتان، مرتبة عظيمة وهاي اللي يصير شنو؟ يصير داخل الوقت، ومرتبة من الوجوب أيضا موجودة لكن شنو؟ أقل من ذيك المرتبة. هاي شو وقت تبدأ؟ من بعد الوقت، من بعد الزوال. هذا شوية رفع استغراب للسؤال. نرجع لسؤالنا، هل يمكن أن نستصحب وجوب زكاة الفطرة حتى بعد خروج وقتها، بلحاظ أنه نستصحب على الأقل مرتبة من مراتب وجوبها ولو كانت ضعيفة؟ المصنف بالأمس فصل بين حالتين، بين حالة كون الزمان يؤخذ بنحو القيدية في الواجب، فيكون الواجب عبارة عن شنو؟ عبارة عن أمر واحد وهو الزكاة المقيدة بمن؟ بأنها في الوقت. فإذا خرج الوقت صار هذا مو هو الموضوع، ليس هو الواجب، فبعد الوقت لم يحرز وجود الموضوع نفسه، لأن الموضوع كان عبارة عن شنو؟ عن القيد زائد المقيد، فبانتفاء القيد ينتفي أصلا شنو الموضوع، فلهذا لا معنى للاستصحاب لأن الموضوع تبدل. هذا وين؟ إذا كان الزمان أخذ شنو؟ قيدا للواجب. أما إذا أخذ الزمان ظرفا، مجرد ظرف كأي فعل يحتاج إلى ظرف مكان وظرف زمان، إذا أخذ ظرفا فهذا ما يأثر في الموضوع، هو الموضوع نفسه، مثل زيد اللي زيد بالبيت أو زيد بالمدرسة أو زيد في الشارع. هاي في الشارع، في البيت، في المدرسة، ما تغير حقيقة زيد، مجرد هو مكان. نفس الكلام، زيد في الصباح نفس زيد في المساء، هذا الزمان ما يأثر في حقيقة زيد. فإذا كان الزمان أخذ بنحو الظرفية، المصنف قال حينئذ الموضوع هو هو، سواء مع وجود الظرف، مع وجود الزمان، أو بعد خروج الزمان. إذن يمكن استصحاب الحكم لو ما يمكن؟ يمكن حينئذ استصحاب الحكم. بعدين ايضا اشكلنا او اشكل على هذا، قيل بان الزمان حتى لو اخذ ظرفا، الزمان حتى لو اخذ ظرفا المفروض بزواله يزول الحكم. ليش هذا المستشكل يشكل؟ ليش اشكل؟ يقول لان الزمان وحده من اثنين، لو هو مهم في الملاك له دخاله في الملاك، لو ليس له دخاله في الملاك. إذا ليس له دخالة في الملاك، لماذا الشارع قيد الزكاة إلى الزواج؟ هو ماكو داعي يقيدها إذا هي ما لها أي تأثير، ليش الشارع ذكرها في الخطاب وقيدها؟ إذا لها دخالة في الملاك، يعني الزمان له دخالة في الملاك. إذا كان الزمان له دخالة في الملاك حتى لو كان ظرفا، فبزواله يتأثر الملاك أو يزول الحكم. فلهذا لابد من القول أنه دائما الزمان إذا خرج لابد الحكم شنو؟ ما يمكن استصحابه، لأن الموضوع أيضا شنو؟ تبدل، يصير حال حال الزمان المأخوذ قيدا. هذا المستشكل آخر، آخر إشكال هو ذكرناه بالأمس وذكرنا جواب الحمد لله. كان جوابه شنو؟ مصنف قال لا، هذا بالنظر الدقي، هذا أنت قاعد تلاحظ الظرفية بالنظر الدقي العقلي، أما إذا لاحظناها بالنظر العرفي، العرف ترى ما يفرق بين الموضوع في هذا الزمان أو الموضوع في ذاك الزمان إذا أخذ ظرفا. ها، فمثل ما ضربنا مثال زيد الصباح نفس زيد في المساء، زيد في البيت نفس زيد في الشارع. نعم بالدقة العقلية الفلسفية أكو فرق، ولهذا ذكرت لكم سابقا في بعض المباحث أنه ابن سينا يقول الزمان من المشخصات. يعني شو معناها؟ معناها أنه زيد الصباح غير زيد بالمساء. يقول الزمان من المشخصات، يعني باختلافه يختلف شنو؟ يختلف الشخص، يعني يختلف الجزئي وايفت حكي، يعني هم يختلفوا في ساعتهم بحث ما هي مشخصات الجزئية. هو يعتقد انه الزمان من ضمن المشخصات. حتى انا ما اريد اتهمه، لو هو لو تلميذة بهمنيار كان عندهم خلاف، اعتقد تلميذة مو هو، تلميذة هو اللي بيذهب الى شنو؟ الى ان الزمان من المشخصات. ما متأكد، مطلب مع الاسف قديم ناسي، بس من ضمن الخلاف اللي صار بيناتهم انه يتناقش فيها الزمان من المشخصات او لا. فاعتقد ابن سينا شو يقول له؟ يقول له ذا الزمان من المشخصات. فانا مو ابن سينا اللي قبل شوي تناقشت وياي، انا اختلفت على حجك، احنا بدينا النقاش قبل ساعه وهسه احنا مره ساعه على كلامك، انا مو ابن سينا، انا غير واحد. فالزمه، يعني اعتقد انه بهمنياه هو الذي يقول الزمان من المشخصات. المهم الفكره واضحه عندكم شنو؟ الزمان من المشخصات، افترض وين؟ هاي بحكي الدقي الفلسفي، اما بحسب العرف الموضوع واحد ما يختلف باختلاف الزمان. الى الان هذا اعاده للدرس السابق او اعاده لاخر ما ذكرناه في الدرس السابق، اضطريت اعيد حتى اربط الموضوع. هذا كله اعاده، ما عندنا شيء، بعدنا ما بادين درس اليوم، درس اليوم يبدا من هنا. المستشكل ايش قال؟ قال يعني على كلامكم هسه بدا درس اليوم منا. المستشكل ماذا يقول في قول المصنف لا يقال؟ هذا لا يقال تكمل الاشكال، يعني هسه على حكيك بالدقه العقليه شو تجاوبون؟ بالدقه العقليه اكو استصحاب لكم لو ماكو؟ احسنتم، جيد وياك، ماكو استصحاب لكم لان الموضوع مختلف. اما بالعروض اكو استصحاب لكم لو لا؟ فمثلا وجوب الزكاه الفطره بالدقه العقليه ماكو، لم عدم الوجوب. بالدقه العرفيه او بالعرف شنو؟ يثبت الوجوب. فالمستشكل يقول جيد، انت كم قوش وصلت، يعني الاستصحاب اذا بالعقل ايش راح يصير؟ عدم الوجوب. اذا بالعرف شنو؟ ايش يثبت الوجوب لو عدم الوجوب؟ الوجوب. جيد، المستشكل يقول جيد، اذا هناك استصحابان يجريان، استصحاب بحسب شنو؟ الدقه العقليه، وهذا شيء يثبت عدم الحكم، واستصحاب بحسب النظره العرفيه، وهذا شيء يثبت الحكم يتعارض للساقطة. ليش تقول دائما نختار شنو؟ استصحاب ثبوت الحكم. المفروض تقول استصحابين يجريان. المصنف شي جاوبه؟ يقول لا، ماكو استصحابين، استصحاب واحد وهو يا استصحاب ثبوت الحكم. ليش ناخذ استصحاب واحد؟ لان ذاك الاستصحاب الثاني مبني على الدقه العقليه، واحنا قلنا اكثر من مره انه ادله الاستصحاب مبنيه ومتنزله عليها فهم، الفهم العرفي، وما عندنا دليل يقول الاستصحاب مبني عليها فهم، على الفهم الدقي العقلي. لهذا انت غلطان، ماكو استصحابين، استصحاب واحد وهو استصحاب ثبوت الحكم. اما ما تدعيه من استصحاب عدم الحكم فهذا باطل. ليش؟ لانه لم يثبت بالادله ان الاستصحاب ينزل على الفهم الدقي العقلي. لهذا انت غلطان، مو استصحابين. خلينا نقرا الاشكال. قال لا يقال، فاستصحاب كل واحد من الثبوت، هذا عليه نظر عرفي لو دقي. ها شو تقولون؟ ثبوت يعني ثبوت الحكم، يعني عرفي احسن. والعدم يعني شنو عدم؟ يعني عدم ثبوت الحكم، هذا على نظر دق العقل العقل نعم دق العقل نفس الشيء. هذا شيء يقول المستشكل، يقول جيد عند استصحاب يعني. فاستصحاب كل واحد من الثبوت والعدم يجري، فعندنا استصحابين لثبوت كلا النظرين، هم نظر العرف موجود وهم اكو نظر عقلي، ويقع التعارض بين الاستصحابين. فليش تقولون دائما احنا راح نختار استصحاب ثبوت الحكم؟ هذا الاشكال. جوابه سهل، لا ما يصير استصحاب، استصحاب العدم ما يجري، لان استصحاب العدم مبني على الدقه العقليه. فانه يقال انما يكون ذلك يعني تعارض الاستصحابين شو وقت اذا صدق اكو عندنا استصحاب بالدقه العقليه. لو كان في الدليل يعني في دليل الاستصحاب، لو كان في دليل الاستصحاب ما بمفهومه يعم النظرين يعني النظر العقلي والنظر العرفي، شو تقولون انتم؟ أدلة الاستصحاب تعم الدقة العقلية والدقة العرفية، لو أدلة الاستصحاب مختصة بالدقة العرفية، جواب الدقة العرفية. قال لو كان في الدليل ما بمفهومه يعم النظرين، وإلا كما هو الصحيح يعني إن لم يكن في الدليل ما يعم النظرين فلا يكاد يصح يعني يصح ما ذكرتموه من تعارض الاستصحاب، إلا إذا سيق يعني سيق الاستصحاب بأحدهما، لازم بواحد من الاثنين يساق. شو تقولون يا هو الذي سيق الاستصحاب به؟ العرف لو الدقة العقلية؟ العرف. قال لعدم إمكان الجمع، فواضح أنه ما معقول الشارع يقول كيفكم تأخذون باستصحاب العقل أو تأخذون باستصحاب الدقة العرفية، ما يصير. ليش؟ لأن كثيرا ما يختلف مورد الدقة العقلية مع مورد العرف. فلو أن الشارع قال كيفكم يلزم شنو؟ يلزم أنه يوقعنا في التباهي، لأن كثير من الموارد العرف يأخذ يمين، العقل وين يأخذ؟ شمال. وين نروح؟ إذا كان بكيفنا معناها فوضى تصير. لا، الجواب لازم الشارع حدد لنا واحد فقط، لهذا يقول لعدم إمكان الجمع بينهم. ما تقدر تجمع بين طريق العقل دائما وطريق العرف دائما، لكمال المنافات بينهما. يعني أنا ما أقول دائما بس كثيرا ما يتنافون، يتنافى الدقة العقلية مع الدقة العرفية. ولا يكون في أخبار الباب ما بمفهومه، يا باب يقصد باب الاستصحاب، ما بمفهومه يعمهما، ما عندنا يعم النظرين العقلي والعرفي. إذن فعندنا كم استصحاب؟ واحد. هذا قال فلا يكون هناك إلا استصحاب واحد، وهو يا استصحاب ثبوت الحكم لو عدم الحكم، شو تقولون؟ الجواب يختلف باختلاف جعل الزمان ظرفا او قيدا. فلو جعلنا الزمان ظرفا نستصحب ثبوت الحكم احسن، اذا جعلنا الزمان قيدا نستصحب عدم كما وضحنا في اول الدرس. قال وهو استصحاب الثبوت شو وقت؟ فيما اذا اخذ الزمان ظرفا، لان الموضوع واحد. واستصحاب العدم فيما اذا اخذ يعني الزمان قيدا، لان اذا اخذ الزمان قيدا كما وضحت في اول درس شو يلزم؟ يلزم تعبد الموضوع. ليش؟ قال لما عرفته من ان العبره في هذا الباب يعني في باب الاستصحاب، شنو العبره بمن؟ بها نظر بالنظر العرفي، ما معقول النظرين كلاهما يثبت كمان المنافات بينهم. ولا شبهه في ان الفعل فيما بعد ذاك الوقت، يعني بعد خروج الوقت، بعد خروج الوقت بعد الزوال بالنسبة لهذه زكاة الفطرة، هذا الفعل نفسه قبله لو مؤثر، إذا أخذ الزمان قيدا يختلف عن اللي قبله، إذا أخذ الزمان ظرفا نفسه هو ماشي. قال ولا شبهة في أن الفعل فيما بعد ذاك الوقت اللي هو مقيد به أو اللي هو ظرف له مع ما قبله، الفعل قبل الوقت وبعد الوقت متحد، هذا عليها قول بالظرفية أو بالقيدية؟ ها؟ بالظرفية. قال متحد في الأول، ياهو الأول الظرف إيه إذا أخذ ظرفا، ومتعدد في الثاني، ياهو الثاني إذا أخذ قيدين، بحسبه يعني بحسب النظر العرفي. ضرورة أن الفعل راح يوضح ليش عود الفعل إذا مقيد يختلف وإذا ظرف واحد، ضرورة أن الفعل المقيد بزمانين هو خاص، ضرورة أن الفعل المقيد بزمانين خاصين هذا الفعل هو غير الفعل في زمان آخر، هذا عليها مبنى على القيدية لو على الظرفية على القيدية. قال ولو حتى بالنظر المسامح العرفي، حتى بالنظر العرفي إذا جعل الزمان قيدا فالعرف يقول هذا الفعل المقيد بالزمان غير الفعل الذي زال عنه الزمان. أما بالظرف الفعل واحد أو متعدد؟ الفعل واحد. ثم قال نعم، هاي نعم استدراك على ما ذكره من أن الفعل المقيد بالزمان هذا المقيد بالزمان قلنا نستصحبه لو ما نستصحبه لا يستصحب ماشي، لان اذا تعدد الزمان اذا كان الزمان قيدا الموضوع شو يصير؟ يصير متعدد. احنا هذا اللي وصلنا له، المصنف قال اذا الزمان ظرفا يجوز الاستصحاب لان الموضوع واحد، اذا الزمان اخذ قيدا لا يجوز الاستصحاب. ليش؟ لان الموضوع شنو؟ متعدد اذا اخذ قيدا. ماشي الان في قوله نعم راح يستدرك على الحكايه الاخيره وهي شنو؟ انه في بعض الحالات يجعل الزمان قيدا ومع ذلك يجوز الاستصحاب. عجيب، يجعل الزمان قيدا ومع ذلك شنو؟ يجوز استصحاب الحكم. هاي النعم بيان لهذا الحالة الاستثنائية او الاستدراكية. ما هي هذه الحالة؟ يقول حتى اذا جعل الزمان قيدا، القيدية في الزمان مرة بنحو وحدة المطلوب ومرة بنحو شنو؟ تعدد المطلوب. بنحو وحدة المطلوب كما انا وضحت في اول الدرس، ان يكون المطلوب شيء واحد وهو زكاة الفطرة الى الزوال. زكاة الفطرة الى الزوال، مو مطلوب شيئين، مو مطلوب زكاة فطرة كمطلوب مستقل وكو مطلوب اخر انها تتقع في الزمان، لا، مطلوب وحداني. زكاة الفطرة وين؟ في الزوال. اذا كان مطلوب وحداني بنحو وحدة المطلوب، المصنف يقول جيد، هذا نفس كلام السابق، يعني ما يصير الاستصحاب. اذا وين الاستدراك؟ وين يتعلق؟ بيا حالة، بالحالة الثانية. يا حالة ثانية، اذا كان المطلوب متعدد، وان كان الزمان قيدا، وان كان الزمان قيدا لكنه قيد بنحو المطلوب المتعدد. مثل ايش هذا؟ هذا مثل صلاة الظهر. انت واجب عليك صلاة الظهر، منين؟ من الزوال الى الغروب. والله واحد ما صلاها، هي بعد ما عليه صلاة الظهر، شو تقولون؟ ها؟ ايش عليها؟ عليه قضاء. شنو معنى قضاء؟ يعني هم يصلي الظهر. اذا صلاة الظهر تبين شنو؟ تبين الاخذ كان اخذ القيد بنحو وحدة المطلوب لو تعدد المطلوب. شو تجاوبون؟ ها؟ لو مو واضح السؤال. انا واجب عليه صلاة الظهر من الزوال للغروب، مو انا، ذاك البعيد ما صلاها. اذا ما صلاها فلو كان بنحو وحدة المطلوب، فبعد اذا ما صلى بعد ما لحل، هاي بعد صارت ذمته وبعد يعاقب عليها. بينما الصحيح شو نقول احنا؟ نقول له عليك قضاء. يقول شو معنى قضاء؟ نقول له صليها خارج الوقت. يقول تبين الوقت شنو دخلته؟ نقول الوقت قيد. يقول ادري هذا الوقت قيد، ليش ورا الوقت يصير يصلي ظهر؟ شنو نجاوبه؟ يعني بالمغرب وين صلاه المغرب يصلي قضاء مثلا، يصلي قضاء ظهر، شلون يصلي صلاه ظهر ورا المغرب؟ شلون يصير؟ الجواب نقول له مو هو قيد الزوال الى الغروب، هذا القيد صحيح هو قيد ولكنه بنحو شنو؟ تعدد المطلوب. فاكو مطلوبين عليك، انت عصيت واحد اللي هو منه الواحد؟ الوقت. بقى الثاني ما زال في ذمتك، لهذا ورا صلاة ورا حتى بالغروب حتى بالليل يصير تصلي شنو؟ حتى ثاني يوم الصبح تصلي صلاة شنو؟ الظهر قضاء. ولو كان وحدة المطلوب بعد اكو قضاء عليه لو ماكو؟ المطلوب ماكو قضاء. واضح؟ هذا مثال. نفس الحالة نضربها بزكاة الفطرة. زكاة الفطرة حتى لو جعل الزمان قيدا فيها، فلو كان قيدا بنحو تعدد المطلوب، فشو يكون المقصود؟ يكون المقصود عليك امرين، زكاة فطرة دفع فلوس تدفع زكاة، وكون هذا الدفع وين يقع؟ في هذا الوقت المخصوص. فاذا عصيت الثاني يبقى الاول شنو؟ ثابت في ذمتك. فحتى اذا خرج الزوال او دخل الزوال او ثاني يوم بعد العيد، ها ثاني يوم يبقى زكاة فطرة شنو؟ متعلقة في ذمتك. ليش؟ لأنه كان بنحو شنو؟ تعدد المطلوب. لكن هو قيد لو مو قيد؟ إيه هو قيد، بس تعدد مطلوب مو وحدة مطلوب. شنو معناها؟ معناها أن زكاة الفطرة واجبة حتى بعد خروج الوقت، مثل صلاة الظهر واجبة حتى بعد المغرب. واضح شلون؟ واحد يتعجب، زكاة صلاة الظهر شلون واجبة بعده؟ إيه نعم، صلاة الظهر لها فردان ولها مرتبتان. المرتبة الأكمل وين تصير؟ هاي في الوقت. واكو صلاة ظهر واجبة ايضا، وين؟ خارج الوقت، واجبة مو مستحبة، ولكنها اكيد بنفس المرتبة ذيك لو اقل منها اقل. فنفس الشيء نقول هنا، اذا اخذ الزمان قيدا بنحو تعدد المطلوب سيكشف هذا عن وجود مرتبتين. المرتبة الاكمل هي التي كانت في الوقت، وهناك مرتبة اخرى خارج الوقت فيمكن استصحاب الوجوب. فاقول بعد خروج الوقت اقول هل استصحب وجوب شو اسمه الزكاة لو ما تصحبه؟ نعم يمكن استصحابه، لكن استصحب يا مرتبة كبيرة لو ضعيفة الضعيفة. لهذا يقول المصنف نعم لا يبعد أن يكون بحسب العرف أيضا متحدة الموضوع. وين هذا؟ حتى لو كان شنو الزمان قيدا، فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه من جهة الشك في أنه بنحو التعدد المطلوب، بس بشرط أن يكون الأمر بنحو شنو؟ بنحو تعدد المطلوب مو نحو وحدة، وأن حكمه بتلك المرتبة التي كانت مع ذلك الوقت، بيش المرتبة أعظم اللي كانت مع الوقت شبيها، وإن لم يكن الحكم باقيا بعده قطعا، أكيد هو مو ما باقي نفس المرتبة اللي كانت وين في الوقت، بس شنو الوجوب باقي، استصحب الوجوب لكن بنفس المرتبة لو أضعف. قال إلا أنه يحتمل بقاء الحكم بما دون تلك المرتبة من مراتبه فيستصحب الحكم، فتأمل جيدا. واضح المطلب؟ ثم قال إزاحة وهم. هذا الوهم هو يعني المتوهم هنا هو الفاضل النراقي، هذا الفاضل وهذا المحقق الجليل هنا لديه مطلب، هذا المطلب هنا في الكفاية بعنوان توهم، ولكن كثير من التوهمات هي ليست توهمات، هي مطالب صحيحة في نفسها. سيد الخوئي قدس الله روحه وزكيه، هذا التوهم صنع من عنده نظرية وصارت نظرية السيد الخوئي، هذا التوهم اللي احنا نسميه توهم صار هي نظرية السيد الخوئي، فمعنى هذا توهم لو صحيح بعدين نظرية صحيحة. سيد الخوئي ابداعاته وين تبدأ؟ تبدأ بأنه يتتبع الكلمات والنظريات القديمة الميتة تعبيرنا، ويحاول شنو يحييها بإثباتها بالأدلة. كثير من نظريات سيد الخوئي هي مو نظريات جديدة يعني على الساحة، أغلب نظريات إذا ما أقول كل ما أرد أقول كل حتى لا أجازف، بس أغلب نظريات السيد الخوئي قدس الله روحه وزكيه هي نظريات قديمة. بعد وين إبداعه هو؟ إبداعه هو أنه هاي النظريات كانت مهملة ومتروكة وما حد يؤمن بها، هو اشتوى قواها بالأدلة، كنظرية التعهد في الوضع ونظرية كل أغلب نظريات. هناك من تتبع نظريات سيد الخوي قال سيد الخوي ما عنده شيء جديد، بس اللي إبداع اللي عنده هذا أنه الأشياء النظريات القديمة هو قدر شنو يطفي عليها الطابع العلمي الجديد من ضمنها. هاي أنا ما راح أحكي على سيد الخوي، راح أحكي على الفاضل النراقي. الفاضل النراقي شي يقول؟ الفاضل النراقي يقول دائما أي استصحاب حكمي فهو معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. هسه هو ضرب مثالين شوية غريبات، أنا راح أضرب لكم مثال أمثلة جيدة، هاي أمثلة ما سيد الخوي طبعا، لأن سيد الخوي قلت لكم من نقح الفكرة جاب أمثلة جيدة. الفاضل النراقي جاب مثالين شوية حتى راح من نشرح نشوفون بين شوية مداخلات. المهم خلنا نأخذ مثال سيد الخوي. سيد الخوي يقول مثلا عندما نشك أن صلاة الجمعة هي كانت صلاة الجمعة واجبة في زمن الحضور، والآن نشك أنها واجبة أم لا، هذا استصحاب حكمي مو، فنستصحب وجوب الجمعة ثابت وين في زمن الحضور، نستصحب وين للغيبة. سيد الخوي يقول أي استصحاب حكمي، هذا كلام نراقي أيضا، أي استصحاب حكمي دائما شنو يجي معارض باستصحاب آخر حكمي، ولهذا النتيجة شو يصير؟ النتيجة بعد ماكو استصحاب حكمي. ولهذا ذهب السيد الخوي في نظريته الآن إلى أنه لا يوجد استصحاب حكمي، والاستصحاب لا يجري في الأحكام. الجذور المسألة من الناتج يقول لأنه إذا تستصحب وجوب الجمعة الثابت بها زمن الزمن الحضور، أنا هم أجيب لك استصحاب، أجيب لك استصحاب عدم جعلي وجوب الجمعة بالجعل الزائد. وضح لي، يقول توضيح ذلك أنه قبل الشريعة كانت أكو صلاة الجمعة واجبة؟ نقول لا، هي قبل الشريعة أصلا ما كان أي وجوب ولا تحريم. نقول جيد، فصلاة الجمعة كانت واجبة قبل الشريعة؟ نقول لا، إذ إجت الشريعة سوت جعلت وجوبا، جيد، فننقض اليقين باليقين، ولكن جعلت وجوبا بيا مقدار يا المتيقن، مقدار يا زمان، زمان الحضور وزمان الغيبة. معلوم أن الجعل يشمل زمان الغيبة لو مختص بالحضور، ما ندري احنا شاكين. يقول اذا شاكين نستصحب عدم الجعل اللي كان قبل الشريعة، الاصل ان الجمعة مو واجبة، نعم وجبت فقط في زمان الحضور، ما عدا زمان الحضور نستصحب عدم الجعل الزائد اللي موجود وين قبل الشريعة. وهذا الحكي مو بس صلاة الجمعة، اي شبهة حكومية تجيب لي اياها تتخيلها تجيب بعقلك، انا هم اشقلك الاصل عدم الجعل الزائد، يضرب هو مثال ثاني ولو خاف ياخذ من عندنا وقت. مثال ثاني هو مسألة وطء المرأة الحائض بعد نقاء يعني بعد انقطاع الدم وقبل اغتسالها قبل لا تغتسل. وهاي المطلب النقاش العويص طويل بهاي المسألة انه اذا هي لم تغتسل لكنها نقيت من الدم يجوز مقاربتها لو لا. فبعضهم شي يقول نستصحب الحرمة لان هي قبل لا ينقل الدم كان حرام وطئها والان نشوف انه يجوز. سيد اخوي قلنا نستصحب شنو؟ عدم جعل الحرمة الثابت وين؟ قبل الشريعة. فقبل الشريعة ما كان يحرم وطئ الحائض. نعم انما وجدت الشريعة اشتبتت ثبتت الحرمة بها مقدار بمقدار المتيقن منه حال كونها حائض حال كون الدم يجري. اما بعد الانقطاع سوف نشك فنستصحب عدم الجعل الزائد. وهكذا يطبق سيد اخوي بكل الموارد. الفاضل النراقي جاب امثله وراح اضطر اذكر امثله الفاضل النراقي لان المصنف ذاكره. المثال الاول هكذا: شخص توضا وبعد ذلك خرج منه مذي وشك في انه الان هو لا يزال على الطهاره لو انتقضت طهارته. احنا شنو نستصحب عاده؟ شنو نستصحب؟ نقول له استصحب الطهاره انت متوضي. الفاضل النراقي يقول هذا الاستصحاب الحكم ما يصير. ليش؟ لانه يعارض باستصحاب باستصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة من المذي. وضح يقول هكذا قبل الشريعة كان أكو الوضوء سبب؟ الوضوء كان سبب في الطهارة قبل الشريعة؟ الجواب لا. اجت الشريعة اشتبتت ثبتت الوضوء سبب. بس ثبتت سبب من يالجهة من أمور معلومة البول أجلكم الله المني كذا كذا كذا. هم ذكرة المذي له محل شك نقول له محل شك. إذن الأصل أنها أن الوضوء سبب للطهارة حتى من المذي لو لا ما ندري. فنستصحب شنو؟ عدم الجعل عدم كون الوضوء سببا للمذي حتى قبل الشريعة. مثال آخر ذكر: ثوبي هذا تنجس غسلته مرة واحدة مع العصر جيد ما غسلته ثانية. هو يحتاج إلى أو أنا أشك أنه يحتاج تعدد لو ما يحتاج تعدد يحتاج مرة ثانية لو ما يحتاج. إحنا شنو نستصحب إذا ما غسلته مرة ثانية؟ ماذا نستصحب؟ نجاسة غير يقولها كان نجس هو. الفاضل الناقي يقول نفس الشيء. هاي النجاسة معارضة دائما باستصحاب عدم كون ملاقاة العين النجسة منجسا في هذا الفرض. وضح يقول لأنه قبل الشريعة كانت ملاقاة ثوبك للنجاسة أكو هل هذا سبب في التنجيس أو لا قبل الشريعة؟ قبل الشريعة ما كان سبب. إجت الشريعة ثبتت أنه سبب للتنجيس وشنو سبب للتنجيس والتطهير منه يكون بمن؟ بمرتين. أما إذا مرة واحدة بمرة واحدة هل هذا سبب للتنجيس أيضا أم لا؟ يقول نستصحب شنو؟ عدم كونه سببا للتنجيس في مرة واحدة. هاي أمثلة من الفاضل النراقي. ما رجح يقول تعارضني ساقطا أقل شيء تعارضني ساقطا. إذا لم نقل يرجح كلام نعم أحسن. هو يقول استصحاب ذاك مقدم. ليش؟ لأن ذاك أصل سببي وهذا أصل مسببي. ما رد أخوض شيخنا بهاي التفاصيل حتى لا نخرج عن وقتنا بمناقشة أمثلة النراقي بمناقشة لكن أمثلة سيد أخوي جيدة. إي نعم زين واضح أن هذا الكلام شون؟ المصنف شي جاوب يقول لا مولانا هذا جواب المصنف قلت لكم جواب قابل للمناقشة. سيد أخوي ناقش جواب المصنف سيد أخوي أخوه ثبت نظريتي. المهم فنعطيكم جواب المصنف. المصنف يقول الله إذا جعل الطهارة جعل الوضوء سببا فبعد يجعله سببا مطلقا ماكو داعي تشك في سعة وضيقة. ما تقول هو سبب في حالة المذي أيضا لو مني لا بعد هو إذا جعل سبب يجعل سبب مطلقا وإذا ما يجعل سبب ما يجعل سبب مطلقا. ما عندنا حالة الشك في قابليته. الشك في القابلية مصحيح دائما الشك. إذا عندك شك في الوضوء في الطهارة والنجاسة مو شك في القابلية والمقتضي إلك حق تشك وين؟ في الرافع فتقول ارتفع وضوئي أم لا. وإذا تشك في الرافع لك أن تستصحب شنو؟ عدم وجود الرافع. فواحد متوضي ويقول أنا وضوئي انتقض ما انتقض شي تستصحب؟ المصنف يقول هذا استصحاب جيد أو هذا شك معقول ما الواحد يشك في الرافع للطهارة. ولكن إذا شك في الرافع عندنا حل. شنو الحل؟ عدم الرافع. أما الشك في قابلية المقتضي وأنه واسع لو ضيق المصنف يقول هذا ما لا ما لا مورد له. وشك النراقي هو من يا قسم من قسم المقتضي لأنه شو يقول؟ يقول أنا أدري الوضوء جعل سبب لكن جعل سبب اقتضاء بهالمقدار الواسع ليش من حتى المذي لو بالمقدار الضيق اللي ما يشمل المذي. مصنف يقول له غلط. النقاش الطهارة إذا جعلت سببا جعلت سببا مطلقا والنجاسة إذا جعلت سببا جعلت سببا مطلقا فلا معنى للكلام في انها سعة او ضيقة. قال لا يخفى. المصنف راح يجي بالجواب، بدا بالجواب اول شيء، بعدين يوضح لك كلام النواقي. واضح؟ المصنف اول ما يبدي بالجواب راح يوضح ان الطهارة اذا جعلت سبب، جعلت سببا شنو؟ مطلقا، يشمل بنحو المقتضي. قال لا يخفى ان الطهارة الحدثية، هذا في مثال الوضوء، والخبثية في مثال غسل الثوب، وما يقابلها، يقابل الطهارة الحدثية واضح الحدث، ويقابل الطهارة الخبثية، هذه تكون مما اذا وجدت باسبابها شنو؟ بعد توجد، توجد مطلقا، ولا معنى للشك في قوة في سعتها وضيقها. نعم اذا تريد الشك، شك في من؟ ها؟ شك وين؟ في اقتضاها لو في الرافع، في الرافع، اذا شكيت في الرافع سهلة، خذ تصحيح عدم الرافع. قال لا يكاد يشك في بقائها الا من قبل الشك في الرافع لها، لا ان الشك يكون من قبل الشك في مقدار تأثير اسبابها وانها واسعة لو ضيقة، غلط هذا، ضرورة انها يعني الطهارة مثلا اذا وجدت بها يعني باسبابها كانت تبقى. يعني اذا واحد بتوضى وطول 10 سنين ما احدث، يقول له عادي لك حق. زين، ما لم يحدث، ما لم يحدث رافع لها، سواء كانت شو تفسر الطهارة، كيف شو تفسر الطهارة والنجاسة، هاي خلاف عندهم في تفسير النجاسة، أمر خارجي أو أمر معنوي، الطهارة أمر خارجي، المصلي تقول ما عندنا مشكلة، سواء كانت من عندي سواء، كانت من الأمور الخارجية أو من الأمور الارتباط التي كانت لها أثار شرعي، إذن فكلام الفاضل النلاقي صحيح أو باطل؟ قال فلا أصل للأصل اللي يقول الفاضل النلاقي، وهو استصحاب شنو؟ عدم الجعل، فلا أصل لأصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، هذا مثال أول، ولا مجال لأصالة عدم جعل الملاقات للنجاسة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة، كما حكي عن بعض الأفاضل اللي هو الفاضل، بل هناك استصحاب واحد وهو منه، وهو في مثال الوضوء نستصحب شنو؟ الطهارة. قال ولا يكون ها هنا أصل إلا أصالة الطهارة، هذا في المثال الأول، وإلا أصالة شنو؟ النجاسة في المثال الثاني اللي هو مثال كان الثوب نجسا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على